بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع عشر.
أما بعد، قال شيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله، مثبتا العبادة له وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال شيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قوله ومعناها لا معبود بحق إلا الله، أي معنى لا إله إلا الله ليس كما يقول أهل الباطل لا خالق ولا رازق إلا الله، لأن هذا توحيد الربوبية يقر به المشركون، وهم لا يقولون لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. آلهتنا أي معبوداتنا لشاعر مجنون، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفوه بالشعر والجنون لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله ونهاهم عن عبادة الأصنام. ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، يحسبون الآلهة متعددة. فدل على أن معناها لا معبود بحق إلا الله ولو كان معناها لا خالق ولا رازق إلا الله فإن هذا يقرون به ولا يمارون فيه، فلو كان هذا معناها ما امتنعوا من قول لا إله إلا الله، لأنهم يقولون إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله، إذا سئلوا من الذي يخلق ومن الذي يرزق من الذي يحيي ويميت ويدبر الأمر يقولون الله، هم يعترفون بهذا. فلو كان هذا معنى لا إله إلا الله لا قروا بهذا، لكن معناها لا معبود بحق إلا الله. لو قلت لا معبود إلا الله هذا غلط كبير، لأن المعبودات كلها تكون هي الله تعالى، تعالى الله عن هذا، لكن إذا قيدتها وقلت بحق انتفت المعبودات كلها إلا الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تقول لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله، ثم بين ذلك على لفظة الكلمة، على لفظ الكلمة لا إله النفي، ثم بين ذلك على لفظ الكلمة لا إله النفي، نفي للعبودية عما سوى الله إلا الله، هذا إثبات للعبودية لله وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات، ولا بد في التوحيد من النفي والإثبات، لا يكفي الإثبات وحده ولا يكفي النفي وحده، بل لا بد من النفي والإثبات، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلو قلت الله إله هذا لا يكفي، اللات إله والعزى إله ومناة إله، كل الأصنام تسمى آلهة، فلا بد أن تقول لا إله إلا الله، فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات حتى يتحقق التوحيد وينتفي الشرك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المقطع، وهو قول المؤلف رحمه الله: ومعناها أي كلمة الإخلاص، كما بيّن ذلك الشارح حفظه الله، أي معنى لا إله إلا الله ليس كما يقول أهل الباطل الذين يريدون أن يثبتوا التوحيد في جزء منه، يقولون لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي ولا مدبر ولا وهذا هذا التعريف ليس بصحيح، لأن الله جل وعلا أثبت أنهم مقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام. فقول الله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لكن لو سئلوا من الذي خلقكم، من الذي رزقكم، من الذي يحيي ويميت، لقالوا الله جل وعلا. فصار الأمر والشأن في تحقيق لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. قال ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة ودعاهم إليها لأنها هي تحقيق التوحيد وهي الاعتراف باستحقاق الله جل وعلا للعبودية دون من سواه، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم يعتقدون بأن الآلهة متعددة، هذا في اعتقادهم، واستغربوا أن يكون الإله واحدا، فدل على أن معناها لا معبود بحق إلا الله، ولو كان معناها لا خالق ولا رازق إلا الله فإن هذا يقرون به. ولم يكفي أن يكونوا من المسلمين ولا يدخلهم هذا في دين الإسلام. قال فلو كان هذا معناها ما امتنعوا من قول لا إله إلا الله، لأنهم يقولون إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله، سائر يعني صفات التوحيد الربوبية مقرون به. إذا سئلوا من الذي يخلق، من الذي يرزق، من الذي يحيي ويميت ويدبر الأمر يقولون الله عز وجل، هم يعترفون بهذا. فلو كان هذا معنى لا إله إلا الله لأقروا بهذا، لكن معناها لا معبود بحق إلا الله وهم يعبدون غير الله، وهذا يلزمهم أن يتركوا ما يعبدونه من دون الله. ولهذا قال حفظه الله لو قلت لا معبود إلا الله هذا غلط كبير، لأنه قد عبد مع الله آلهة كثيرة، لأن المعبودات كلها تكون هي الله، وحينئذ يبقى المشركون على شركهم لأنهم يعبدون آلهتهم وقد دخلوا في المعبود. لكن لما علق هذا الكلام بالحق صارت عبادة غير الله بغير حق، فتكون خارج عن هذا التعريف، فيكون التعريف الصحيح كما أرشد إليه الشارح حفظه الله أن تقول لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله. ثم بين ذلك على لفظ الكلمة، فقال لا إله النفي، نفي للعبودية عما سوى الله، إلا الله هذا إثبات للعبودية لله وحده لا شريك له. قال فلا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات، ولا بد في التوحيد من النفي والإثبات. فلو قال الإنسان الله إله هذا ما يكفي أن يكون نطق بكلمة الإخلاص أو دخل بها في الإسلام، لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، فيقول لا إله إلا الله، وأيضا لا بد أن تكون بلفظ واحد ولا يجوز أن تجزأ، فلا يجوز أن يقال لا إله منفصلة كما يفعله بعض الجهال بحق هذه الكلمة، فإنهم يأمرون طلابهم أن يقولوا لا إله 400 مرة مفصولة، وبعدين يرجعون يقولوا إلا الله إلا الله، وهذا خطأ فاحش. وقد ذكر بعض العلماء من أن هذا إذا كان بهذا الشكل فهو كفر والعياذ بالله، لأنه نفى الألوهية، لا إله لا إله لا إله، ثم بعد ذلك بعد أن تذهب فترة ويمضي وقت يرجعون يستثنون إلا الله إلا الله إلا الله، وهذا تصرف سيء وفصل لكلمة الإخلاص التي يجب أن تكون متصلة بلفظ واحد لا إله إلا الله، لأننا لو فصلناها أصبحت يعني غير مستقيمة ولا تكون مجدية لصاحبها، بل كما قال بعض العلماء أنه من فعل ذلك متعمدا فإنه يكفر بذلك، لأنه نفى الألوهية مطلقا ولا ينفعه الإثبات بعد النفي المقطوع، يعني يقول لا إله ثم يجلس يعني فترة وبعدين يقول إلا الله، كيف يعني يجمع النفي مع الإثبات منفصلا؟ فلا بد من الشروط أو من الواجب الذي يجب على المسلم والمتكلم بهذه الكلمة أن ينطقها بلفظ واحد لا إله إلا الله.
تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى:
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال: فإن تولوا عن قبول هذه الدعوة الخالصة وعن الإذعان والإقرار بألوهية الله وحده وأن لا يعبدوا معه غيره فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أشهدوهم على أنكم موحدون وأنهم كفار، فما هناك إلا موحد ومشرك، فمن أبى من التوحيد فهو مشرك شاء أم أبى، ولا ينفعه أن ينتمي إلى دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أصبح الدين الواجب اعتناقه هو الدين الإسلامي كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: والخلاصة أن لا إله إلا الله لها ركنان هما النفي والإثبات، فإذا قيل لك ما هي أركان لا إله إلا الله فتقول النفي والإثبات، وشروطها 7 لا تنفع إلا بهذه الشروط، نظمها بعضهم بقوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، فالعلم ضده الجهل، فالذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ويجهل معناها هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، واليقين فلا يكون معه شك، لأن بعض الناس قد يعلم معناها ولكن عنده شك في ذلك فليس علمه بصحيح، لا بد أن يكون عنده يقين بلا إله إلا الله وأنها حق. والإخلاص ضده الشرك، بعض الناس يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يترك الشرك، مثل ما هو الواقع الآن عند عباد القبور، هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله لأن من شروطها ترك الشرك. والصدق ضد الكذب، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله لكنهم كاذبون في قلوبهم لا يعتقدون معناها، قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة. والمحبة أن تكون محبا لهذه الكلمة وليا لأهلها، أما الذي لا يحبها أو لا يحب أهلها فإنها لا تنفعه. والإنقياد ضد الإعراض، ضد الإعراض والترك، وهو الإنقياد لما تدل عليه من عبادة الله وحده لا شريك له، وامتثال أوامره ما دمت اعترفت وشهدت أنه لا إله إلا الله يلزمك أن تنقاد لأحكامه ودينه. أما أن تقول لا إله إلا الله ولا تنقاد لأحكام الله وشرعه فإنها لا تنفعك لا إله إلا الله. والقبول، القبول منافي للرد بألا ترد شيئا من حقوق لا إله إلا الله وما تدل عليه، بل تقبل كل ما تدل عليه لا إله إلا الله تقبله تقبلا صحيحا. وزيد شرط ثامن، وزيد ثامنها الكفران بما مع الإله من الأشياء قد أليها، أي البراءة من الشرك، فلا يكون موحدا حتى يتبرأ من الشرك، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذه شروط لا إله إلا الله 8 شروط.
نعم، هذه الخلاصة ذكرها المؤلف الشارح حفظه الله لما سبق بيانه في معنى الآية الكريمة التي تفسر معنى لا إله إلا الله. قال أن لا إله إلا الله لها ركنان، كما ثبت ذلك في تفسير الآيات الماضية، هما النفي والإثبات. فإن قيل لك ما هي أركان لا إله إلا الله فتقول النفي والإثبات. ثم قال وشروطها 7 لا تنفع إلا بهذه الشروط، نظمها بعضهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فلو قال قائل من أين أتيتم بهذه الشروط، كما هي يعني حال كثير من المتعنتين أو المشككين في علم العلماء واستنباطهم للمسائل الفقهية وتفسير معاني النصوص من الكتاب والسنة، فيقال لهم هذه الشروط فهمت بأن لا إله إلا الله إذا فقدت هذا الشيء لا تجدي صاحبها. فالعلم ضد الجهل، فلو قال الإنسان لا إله إلا الله وهو جاهل بمعناها هل سيحقق يعني ما يجب لها؟ لا يمكن هذا. قال فلا يكون معه شك، لأن بعض الناس قد يعلم معناها ولكن عنده شك، فليس علمه بصحيح، لا بد أن يكون عنده يقين بلا إله إلا الله وأنها حق. فالعلم واليقين من شروط لا إله إلا الله التي يجب أن يعلم الناطق بها معناها وأن تتحقق في نفسه بدون شك أو تردد. ومن شروطها الإخلاص، وضده الشرك. بعض الناس يقول لا إله إلا الله لكنه لا يترك الشرك، مثل ما هو الواقع الآن عند عباد القبور، هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله لأن من شروطها ترك الشرك، وقد يصلي الفريضة في المسجد ويخرج يطوف حول القبر أو يذهب إلى صاحب القبر ويرفع يديه داعيا، وهذا إما أن يكون بدعة ووسيلة إلى الشرك أو يكون شركا أكبر. ولهذا فإنه ليس من المعقول ذهاب الإنسان إلى القبر يدعو الله عنده. من شروط لا إله إلا الله الصدق، ضده الكذب، فلا بد أن يقولها صادقا من قلبه معتقدا معناها عاملا بمقتضاها، فإن لم يكن صادقا فيها فهو من المنافقين الذين قال الله في حقهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فلا بد أن يكون الناطق بلا إله إلا الله ناطقا بها بصدق، ومن شروطها المحبة. قال: أن تكون محبا لهذه الكلمة وليا لأهلها. أما الذي لا يحبها أو لا يحب أهلها فإنها لا تنفعه، قد يقولها وهو يبغض ما دلت عليه من أركان الإسلام والإيمان أو لا يعمله، وقد ينطقها وهو معاد لأهلها، يدبر ويخطط في النيل منهم. فلا بد أن يحبها ويحب من نطق بها وعمل بها، فلا بد من الموالاة من أجلها، لأنها كلمة الإخلاص التي أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، ومن أجلها أوجد الله الجنة والنار. قال: والانقياد، أي لما دلت عليه هذه الكلمة. قال: ضد الإعراض والترك، الذي لا ينقاد للا إله إلا الله ما ينفعه قولها. قال: وهو الانقياد لما تدل عليه من عبادة الله وحده لا شريك له وامتثال أوامره. ما دمت اعترفت وشهدت أن لا إله إلا الله يلزمك أن تنقاد لأحكامه ودينه. أما أن تقول لا إله إلا الله ولا تنقاد لأحكام الله وشرعه فإنها لا تنفعك لا إله إلا الله. ومن شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد، بأن لا ترد شيئا من حقوق لا إله إلا الله وما تدل عليه، بل تقبل كل ما تدل عليه لا إله إلا الله، تقبله تقبلا صحيحا ظاهرا وباطنا. قال: وزيد شرط ثامن. وزيد ثامنها الكفران بما، وأظن أن فيه يعني لفظة، وزيد ثامنه الكفران منك بما مع الإله من الأشياء قد أولها، أي أن تكفر بما يعبد من دون الله، بما يعبد مع الله جل وعلا من الآلهة التي لا يجوز صرف شيء من العبادة لها. قال حفظه الله: أي البراءة من الشرك، فلا يكون موحدا حتى يتبرأ من الشرك، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، كما سبق معنا في الكلام على هذه الآية. قال: هذه شروط لا إله إلا الله ثمانية شروط، أي يشترط لها أن يحققها الإنسان وأن يأتي بها حتى تنفعه لا إله إلا الله. أما لو فقد منها شرطا فإن قوله للا إله إلا الله لا يكفيه لدفع العذاب عنه أو إدخاله في الإسلام. نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraf.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع عشر.
أما بعد، قال شيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله، مثبتا العبادة له وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال شيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قوله ومعناها لا معبود بحق إلا الله، أي معنى لا إله إلا الله ليس كما يقول أهل الباطل لا خالق ولا رازق إلا الله، لأن هذا توحيد الربوبية يقر به المشركون وهم لا يقولون لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. آلهتنا أي معبوداتنا لشاعر مجنون، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفوه بالشعر والجنون لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله ونهاهم عن عبادة الأصنام. ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يحسبون الآلهة متعددة. فدل على أن معناها لا معبود بحق إلا الله، ولو كان معناها لا خالق ولا رازق إلا الله فإن هذا يقرون به ولا يمارون فيه، فلو كان هذا معناها ما امتنعوا من قول لا إله إلا الله، لأنهم يقولون إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله، إذا سئلوا من الذي يخلق ومن الذي يرزق من الذي يحيي ويميت ويدبر الأمر يقولون الله، هم يعترفون بهذا. فلو كان هذا معنى لا إله إلا الله لا قروا بهذا، لكن معناها لا معبود بحق إلا الله. لو قلت لا معبود إلا الله هذا غلط كبير، لأن المعبودات كلها تكون هي الله تعالى، تعالى الله عن هذا، لكن إذا قيدتها وقلت بحق انتفت المعبودات كلها إلا الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تقول لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله، ثم بين ذلك على لفظ الكلمة، على لفظ الكلمة لا إله النفي، ثم بين ذلك على لفظ الكلمة لا إله النفي، نفي للعبودية عما سوى الله، إلا الله هذا إثبات للعبودية لله وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات، ولا بد في التوحيد من النفي والإثبات، لا يكفي الإثبات وحده ولا يكفي النفي وحده، بل لا بد من النفي والإثبات، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلو قلت الله إله هذا لا يكفي، اللات إله والعزى إله ومنات إله، كل الأصنام تسمى آلهة، فلا بد أن تقول لا إله إلا الله، فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات حتى يتحقق التوحيد وينتفي الشرك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المقطع، وهو قول المؤلف رحمه الله، ومعناها أي كلمة الإخلاص كما بين ذلك الشارح حفظه الله، أي معنى لا إله إلا الله ليس كما يقول أهل الباطل الذين يريدون أن يثبتوا التوحيد في جزء منه، يقولون لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي ولا مدبر ولا وهذا هذا التعريف ليس بصحيح، لأن الله جل وعلا أثبت أنهم مقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام. فقول الله جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لكن لو سئلوا من الذي خلقكم من الذي رزقكم من الذي يحيي ويميت لقالوا الله جل وعلا، فصار الأمر والشأن في تحقيق لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. قال: ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة ودعاهم إليها، لأنها هي تحقيق التوحيد، وهي الاعتراف باستحقاق الله جل وعلا للعبودية دون من سواه. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فهم يعتقدون بأن الآلهة متعددة، هذا في اعتقادهم، واستغربوا أن يكون الإله واحدا، فدل على أن معناها لا معبود بحق إلا الله، ولو كان معناها لا خالق ولا رازق إلا الله فإن هذا يكرون به. ولم يكفي أن يكونوا من المسلمين، ولا يدخلهم هذا في دين الإسلام. قال: فلو كان هذا معناها ما امتنعوا من قول لا إله إلا الله، لأنهم يقولون إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله، سائر يعني صفات التوحيد الربوبية مكرون به. إذا سئلوا من الذي يخلق، من الذي يرزق، من الذي يحيي ويميت ويدبر الأمر، يقولون الله عز وجل، هم يعترفون بهذا. فلو كان هذا معنى لا إله إلا الله لأقروا بهذا، لكن معناها لا معبود بحق إلا الله، وهم يعبدون غير الله، وهذا يلزمهم أن يتركوا ما يعبدونه من دون الله. ولهذا قال حفظه الله: لو قلت لا معبود إلا الله، هذا غلط كبير، لأنه قد عبد مع الله آلهة كثيرة، لأن المعبودات كلها تكون هي الله، وحينئذ يبقى المشركون على شركهم، لأنهم يعبدون آلهتهم وقد دخلوا في المعبود. لكن لما علق هذا الكلام بالحق صارت عبادة غير الله بغير حق، فتكون خارج عن هذا التعريف، فيكون التعريف الصحيح كما أرشد إليه الشارح حفظه الله أن تقول لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله. ثم بين ذلك على لفظ الكلمة، فقال لا إله النفي، نفي للعبودية عما سوى الله، إلا الله هذا إثبات للعبودية لله وحده لا شريك له. قال: فلا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات، ولا بد في التوحيد من النفي والإثبات. فلو قال الإنسان الله إله، هذا ما يكفي أن يكون نطق بكلمة الإخلاص أو دخل بها في الإسلام، لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، فيقول لا إله إلا الله، وأيضا لا بد أن تكون بلفظ واحد، ولا يجوز أن تجزأ، فلا يجوز أن يقال لا إله منفصلة كما يفعله بعض الجهال بحق هذه الكلمة، فإنهم يأمرون طلابهم أن يقولوا لا إله 400 مرة مفصولة، وبعدين يرجعون يقولوا إلا الله إلا الله، وهذا خطأ فاحش. وقد ذكر بعض العلماء من أن هذا إذا كان بهذا الشكل فهو كفر والعياذ بالله، لأنه نفى الألوهية، لا إله لا إله لا إله، ثم بعد ذلك بعد أن تذهب فترة ويمضي وقت يرجعون يستثنون إلا الله إلا الله إلا الله، وهذا تصرف سيء، و فصل لكلمة الإخلاص التي يجب أن تكون متصلة بلفظ واحد، لا إله إلا الله، لأننا لو فصلناها أصبحت يعني غير مستقيمة ولا تكون مجدية لصاحبها، بل كما قال بعض العلماء أنه من فعل ذلك متعمدا فإنه يكفر بذلك، لأنه نفى الألوهية مطلقا ولا ينفعه الإثبات بعد النفي المقطوع، يعني يقول لا إله ثم يجلس يعني فترة وبعدين يقول إلا الله، كيف يعني يجمع النفي مع الإثبات منفصلا؟ فلا بد من الشروط أو من الواجب الذي يجب على المسلم والمتكلم بهذه الكلمة أن ينطقها بلفظ واحد، لا إله إلا الله. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى:
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال: فإن تولوا عن قبول هذه الدعوة الخالصة وعن الإذعان والإقرار بألوهية الله وحده وأن لا يعبدوا معه غيره فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أشهدوهم على أنكم موحدون وأنهم كفار، فما هناك إلا موحد ومشرك، فمن أبى من التوحيد فهو مشرك شاء أم أبى، ولا ينفعه أن ينتمي إلى دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أصبح الدين الواجب اعتناقه والدين الإسلامي كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: والخلاصة أن لا إله إلا الله لها ركنان هما النفي والإثبات، فإذا قيل لك ما هي أركان لا إله إلا الله فتقول النفي والإثبات، وشروطها سبعة لا تنفع إلا بهذه الشروط، نظمها بعضهم بقوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، فالعلم ضده الجهل، فالذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ويجهل معناها هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، واليقين فلا يكون معه شك، لأن بعض الناس قد يعلم معناها ولكن عنده شك في ذلك، فليس علمه بصحيح، لا بد أن يكون عنده يقين بلا إله إلا الله وأنها حق. والإخلاص ضده الشرك، بعض الناس يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يترك الشرك، مثل ما هو الواقع الآن عند عباد القبور، هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله لأن من شروطها ترك الشرك. والصدق ضد الكذب، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله لكنهم كاذبون في قلوبهم لا يعتقدون معناها، قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة. والمحبة أن تكون محبا لهذه الكلمة وليا لأهلها، أما الذي لا يحبها أو لا يحب أهلها فإنها لا تنفعه. والإنقياد ضد الإعراض، ضد الإعراض والترك، وهو الإنقياد لما تدل عليه من عبادة الله وحده لا شريك له، وامتثال أوامره ما دمت اعترفت وشهدت أنه لا إله إلا الله يلزمك أن تنقاد لأحكامه ودينه. أما أن تقول لا إله إلا الله ولا تنقاد لأحكام الله وشرعه فإنها لا تنفعك لا إله إلا الله. والقبول، القبول منافي للرد، بألا ترد شيئا من حقوق لا إله إلا الله وما تدل عليه، بل تقبل كل ما تدل عليه لا إله إلا الله، تقبله تقبلا صحيحا. وزيد شرط ثامن، وزيد ثامنها الكفران بما مع الإله من الأشياء قد أليها، أي البراءة من الشرك، فلا يكون موحدا حتى يتبرأ من الشرك، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذه شروط لا إله إلا الله 8 شروط.
نعم، هذه الخلاصة ذكرها المؤلف الشارح حفظه الله لما سبق بيانه في معنى الآية الكريمة التي تفسر معنى لا إله إلا الله. قال أن لا إله إلا الله لها ركنان كما ثبت ذلك في تفسير الآيات الماضية، هما النفي والإثبات. فإن قيل لك ما هي أركان لا إله إلا الله فتقول النفي والإثبات. ثم قال وشروطها 7 لا تنفع إلا بهذه الشروط، نظمها بعضهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فلو قال قائل من أين أتيتم بهذه الشروط؟ كما هي يعني حال كثير من المتعنتين أو المشككين في علم العلماء واستنباطهم للمسائل الفقهية وتفسير معاني النصوص من الكتاب والسنة، فيقال لهم هذه الشروط فهمت بأن لا إله إلا الله إذا فقدت هذا الشيء لا تجدي صاحبها، فالعلم ضد الجهل. فلو قال الإنسان لا إله إلا الله وهو جاهل بمعناها هل سيحقق يعني ما يجب لها؟ لا يمكن هذا. قال فلا يكون معه شك، لأن بعض الناس قد يعلم معناها ولكن عنده شك، فليس علمه بصحيح، لا بد أن يكون عنده يقين بلا إله إلا الله وأنها حق. فالعلم واليقين من شروط لا إله إلا الله التي يجب أن يعلم الناطق بها معناها وأن تتحقق في نفسه بدون شك أو تردد. ومن شروطها الإخلاص، وضده الشرك. بعض الناس يقول لا إله إلا الله لكنه لا يترك الشرك، مثل ما هو الواقع الآن عند عباد القبور، هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله لأن من شروطها ترك الشرك، وقد يصلي الفريضة في المسجد ويخرج يطوف حول القبر أو يذهب إلى صاحب القبر ويرفع يديه داعيا، وهذا إما أن يكون بدعة ووسيلة إلى الشرك أو يكون شركا أكبر. ولهذا فإنه ليس من المعقول ذهاب الإنسان إلى القبر يدعو الله عنده. من شروط لا إله إلا الله الصدق، ضده الكذب، فلا بد أن يقولها صادقا من قلبه معتقدا معناها عاملا بمقتضاها، فإن لم يكن صادقا فيها فهو من المنافقين الذين قال الله في حقهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فلا بد أن يكون الناطق بلا إله إلا الله ناطقا بها بصدق. ومن شروطها المحبة، قال أن تكون محبا لهذه الكلمة وليا لأهلها. أما الذي لا يحبها أو لا يحب أهلها فإنها لا تنفعه، قد يقولها وهو يبغض ما دلت عليه من أركان الإسلام والإيمان أو لا يعمله، وقد ينطقها وهو معاد لأهلها يدبر ويخطط في النيل منهم، فلا بد أن يحبها ويحب من نطق بها وعمل بها، فلا بد من الموالاة من أجلها، لأنها كلمة الإخلاص التي أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، ومن أجلها أوجد الله الجنة والنار. قال: والإنقياد، أي لما دلت عليه هذه الكلمة. قال: ضد الإعراض والترك، الذي لا ينقاد للا إله إلا الله ما ينفعه قولها. قال: وهو الإنقياد لما تدل عليه من عبادة الله وحده لا شريك له وامتثال أوامره. ما دمت اعترفت وشهدت أن لا إله إلا الله يلزمك أن تنقاد لأحكامه ودينه. أما أن تقول لا إله إلا الله ولا تنقاد لأحكام الله وشرعه فإنها لا تنفعك لا إله إلا الله. ومن شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد، بأن لا ترد شيئا من حقوق لا إله إلا الله وما تدل عليه، بل تقبل كل ما تدل عليه لا إله إلا الله، تقبله تقبلا صحيحا ظاهرا وباطنا. قال: وزيد شرط ثامن، وزيد ثامنها الكفران بما، وأظن أن فيه يعني لفظة، وزيد ثامنه الكفران منك بما مع الإله من الأشياء قد أولها، أي أن تكفر بما يعبد من دون الله، بما يعبد مع الله جل وعلا من الآلهة التي لا يجوز صرف شيء من العبادة لها. قال حفظه الله: أي البراءة من الشرك، فلا يكون موحدا حتى يتبرأ من الشرك، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، كما سبق معنا في الكلام على هذه الآية. قال: هذه شروط لا إله إلا الله ثمانية شروط، أي يشترط لها أن يحققها الإنسان وأن يأتي بها حتى تنفعه لا إله إلا الله. أما لو فقد منها شرطا فإن قوله للا إله إلا الله لا يكفيه لدفع العذاب عنه أو إدخاله في الإسلام. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.